بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، يعني خفي عليهم العلم بتواتر السنن المثبتة لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكبائر، وإن علموها فلا يقرون ولا يسلمون بثبوتها، فإما أن يزعموا أنها آحاد والآحاد لا تثبت بها هذه المسائل والأحكام، أو يكابرون في إنكار التواتر، في إنكار تواترها. قال: فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، يعني وإن علم صحتها إلا أنه يعاند ويكابر ويقول هذه أحاديث تخالف العقل، فلابد من العمل بالعقل وردها، لأن العقل عندهم هو الحاكم، وهو الذي يزن صحة الأحاديث ويضعفها حتى وإن ثبتت بأسانيد واضحة وصحيحة كالشمس، إلا أنهم يقول لابد أيضا من شهادة العقل، لابد من شهادة العقل وتصحيح العقل لهذه الأحاديث، إن صححها وقبلها وإلا ردت. قالوا: هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذا كما جاء في حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل يعني شفع النبيون والملائكة والصالحون وبقيت شفاعة الجبار، فيخرج الله من النار أقواما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط. قالوا: من أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الباني: صحيح وله طرق وشواهد، وعزاه للمشكاة وغيره. رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذن فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأل عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ما أجى الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، لكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك واشفع فشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك واشفع تشفع، وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل: يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوال في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال هي. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هي. فقلنا لم يجد لنا على هذا. فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد حدثنا. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وهذا موضوع قال الألباني هنا موضوع رواه ابن ماجه والعقيلي في ترجمة عن بسم بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري أنه قال تركوه. وقال أبو حاتم كان يضع الحديث وهو مخرج في سلسلة الحديث الضعيفة وهو كما قال فعنبس هذا واهن وما ترك الحديث. والحديث يا أخوان هذا الحديث فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما شفاعة غيره فقد ثبت بأدلة أخرى منها ما سبق إذا تجاوز أهل الجنة إلى الجنة فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى أن يصل إلى أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان يخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود ويعرفونهم بآثار السجود. قالوا في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. وهذا الدليل أيضا يعني نص وواضح في شفاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين. قال ثم ويعني الشفاعة يا أخوان إثبات الشفاعة لها الكبائر يعني هذه الأدلة هي الأصول فيها كحديث كما سبق شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والمعتزلة والخوارج في مثل هذا النص إما أن يكذبوه أو يدرجوا فيه من الألفاظ التي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يغير معناه فيزيدون فيه ليست شفاعتي يزيدون في أوله حرف النفي فيصير ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مع أن هذه الزيادة لو عقلوا لعلموا أنها تدل بمفهومها على ما هو أعظم مما فروا منه على ما هو أعظم مما يعني أو ماذا على ما هو عائد إلى ما فروا منه. فقوله عليه الصلاة والسلام ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مفهومه أنه يشفع لغير أهل الكبائر من أهل إيش من أهل الذنوب المعاصي. والخوارج المعتزلة مذهبهم عدم ثبوت الشفاعة في حق أهل الكبائر وغيرهم في حق أهل الكبائر وغيرهم لكن في إثبات الشفاعة وتخصيص أهل الكبائر بالذكر يعني هذا يدخل فيه من هو دونهم من باب إيش من باب أولى وهذا من باب يعني ما يقال الدلالة بمفهوم الموافقة وفحوى الخطاب. فقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي إذا ثبت الشفاعة بحق أهل الكبائر فمن دونهم من باب أولى. لكن عند النفي شفاعة ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي مفهومه أن من عدا أهل الكبائر ما يقال يشفع لهم. وهذا أيضا تخالف فيه المعتزلة والخوارج. قال ها؟ ما هو؟ لم يقل لا إله إلا الله الذي يعني خروج من قال لا إله إلا الله. هذا من الأدلة على عدم تكفير تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم، لأنه يعني الحديث فيه التفريق بين يعني مراتب هؤلاء الناس، ممن يعرف بآثار السجود، ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ودون ذلك ودون ذلك، إلى أن يصل إلى من قال لا إله إلا الله وليس له عمل. فهذا من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاولا ليس بكافر، وهذا من الأدلة التي فيها قوة يعني ماذا يقال لهؤلاء القائلين بهذا القول. قال: ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يعني بأن الشافع يشفع لغيره بغير إذنه، بغير ماذا إخوان إذنه، أو خوفا ورجاء، يعني فالمشفوع إليه يستجيب ويقبل الشفاعة إما خوفا وإما ماذا إخوان رجاء، إما خوفا وإما رجاء، أو في أقل حال يعني كما هي عقيدة المشركين أن هؤلاء الشفعاء يملكون الشفاعة، يملكون ماذا إخوان الشفاعة ويشفعون بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، ويشفعون بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ورد الله عز وجل عليهم ذلك بأنه لا يملك الشفاعة إلا هم، ولا يشفع أحد إلا لما يرتضى، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الشفاعة هي الشفاعة الشركية، وهي التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يشركون بالله فيها، يعني ما الإخوان يشركون بالله سبحانه وتعالى بها وبطلبها والتماسها من هؤلاء الشفعاء من الآلهة والأصنام والأنداد التي يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. والمشركون من القبوريين وأمثالهم ونحوهم في الأزمان المتأخرة هم على نحو يعني ماذا إخوان طريقة المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم، من أنهم يعني ماذا إخوان واقعون في الشفاعة الشركية، في الشفاعة الشركية، كما بين هذا شيخ الإسلام النجدي رحمه الله في كتبه المتعلقة بالتوحيد في كتاب كشف الشبهات. وبدر الدين الحوثي يرد على الشيخ الإسلام النجدي رحمه الله تعالى في يعني إبطاله هذه الشفاعة، في إبطال هذه الشفاعة، وفي أنها شفاعة المشركين، وفي أنها الشفاعة الشركية التي كان عليها مشركو قريش. ويرد على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي ويقول: ليست سواء، يعني ليست هذه الشفاعة التي أنكرها الإمام النجدي على مشرك زمانه والتي عليها المشركون في أيامنا من الرافضة وغيرهم، يقول: ليست هذه الشفاعة التي كان عليها كفار قريش كما قال المشركون في زمن شيخ الإسلام النجدي رحمه الله، كما قال هؤلاء، فهم يعني ما إخوان على طريقة واحدة وعلى دين واحد، وعلى دين واحد، يعني هؤلاء الرافضة، وهكذا أيضا المشركون الذين كانوا في زمن الإمام النجدي رحمه الله في التماسهم الشفاعة الشركية من يعني الأولياء أو الأضرحة أو أصحاب الأضرحة والقبور، ومن يزعمونهم مال إخوان أولياء يلتبسون شفاعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوان من باب الاستطراد، ليعلم أن هؤلاء يعني ماذا ليس الأمر مختصا في حقهم فيما يتعلق بمعرفة خروجهم عن جماعة المسلمين ومصيرهم في عداد المرتدين والكافرين، ليس منحصرا على قضية سب الصحابة حتى يعني يحصل التلبيس أو صرف الأنظار وللخوض في كفرهم وعدم كفرهم بإثارة قضية واحدة بالتفصيلات الفاسدة، لأنه ولو سلمنا بعدم الكفر من جانب ما طعنهم في الصحابة كما يزعم بعض المخذولين، إلا أن كفرهم ثابت بما لا شك في كفره، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الذنوب، الذي هو مال إخوان أعظم الذنوب. ولهذا إخوان فمن الناس من إذا أراد أن يشغل في أمر ولا يقتنع بحق يشغل في هذا الأمر ويثير من يعني مال إخوان الشبهات أو الأمور ما يجعل الناس يدوكون في قضية واحدة مع أن الأمر يغني فيها بأمور مال إخوان بأمور أخرى مع أن الأمر يغني فيها بأمور أخرى. قال رحمه الله والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وكما سبق إخوان أنهم ردوا أحاديث الشفاعة فما استطاعوا أن يضعفوه ضعفوه، وما لم يستطيعوا مما ثبت به النقل أو تواتر فإنهم يقولون إما أن يكابروا في بلوغ حد التواتر، وهذا شيء لا بد منه عندهم لأنهم لو أقروا بتواتره للزمهم العمل به، لأنه سيصير في هذه الحالة ماذا يقول دليلا يقينيا تثبت به مثل هذه الأحكام، إلا أنهم يكابرون فيقولون لم يبلغ حد التواتر. وما كما سمعتم يعني ثبت به النقل وجاء بالإسناد الصحيح الواضح يعني ماذا يقول في الصحة والثبوت يقولون إلا أنه يعارض العقل، والعقل عندهم هو الحجة المقدمة. فمن جهة النصوص الثابتة في يعني مال إخوان في إثبات الشفاعة في إثبات الشفاعة ردوها من هذه الوجوه، إما بتضعيفها أو بأنها تخالف العقل أو أنها تخالف العقل في دلالتها، لأنهم يقولون يعني لا يليق بالله عز وجل العقل، ينزه الله عز وجل هذا حسب قولهم أنه يعد العاصي على معصيته بالعذاب ويرتب على فعله وعيد ثم لا يعذبه أو يدخله النار ثم يخرجه منها هذا نظرا إلى الاستحسان العقلي، نظرا إلى ماذا يقول الاستحسان العقلي، إضافة إلى أنهم استمسكوا ببعض الأدلة النقلية من القرآن التي هي في غير مجراها، وهي الأدلة التي فيها نفي الشفاعة عن المشركين والكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأمثال هذه الآية مما فيها نفي الشفاعة إلا أنها عن ماذا إخوان عن الكافرين، إلا أنها في سياق الكلام على الكافرين، وإنما استطاعوا أن يحملوها على العموم لأنهم أبطلوا السنة التي تبين ماذا إخوان القرآن، يعني استساغوا حملها على العموم في هذه الحالة لأنهم أبطلوا السنة التي تبين القرآن. أما إذا عملنا بالقرآن وبالسنة فالسنة تبين القرآن إما أن تخص عموما أو توضح مجملة أو تقيد مطلقة، ولو جمعنا يعني جمعنا بين هذه الأدلة التي في القرآن والأدلة الواردة في السنة المتعلقة بالشفاعة لا وجب المصير إلى أن المنفي من الشفاعة في القرآن إنما هي الشفاعة للمشركين، الشفاعة لمن لا يستحق الشفاعة من أهل الشرك والكفر، أو شفاعة من لا يملك الشفاعة ممن زعم المشركون أنه شفيع وهو لا يملك من الشفاعة ما يقال شيئا، فهذا هو المنفي في القرآن، وليس المنفي من الشفاعة يعني ماذا يا إخوان الشفاعة يعني التي هي لأهل الإيمان ولمن رضي الله عنه من الشافع والمشفوع وما كان إيش بإذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يستدلون بمثل قوله يعني ما فما تنفعهم شفاعة الشافعين كيف يفعلون بقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولو عملوا بالقرآن فقط على حسب قولهم أن العمل إنما يجب في القرآن أو ما وافق العقل، فالقرآن يدل على إثبات الشفاعة لأن فيه ماذا إخوان استثناء من ماذا من نفي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا معناه أن هناك من الشفاعة ما هو ثابت بإذن الله سبحانه وتعالى فكيف يقال لا شفاعة، وإنما الشفاعة يعني ماذا إخوان وإنما هؤلاء إخوان يحملون ما لم يستطيعوا الخروج منهم من أدلة الشفاعة يحملونها على مواضع أخرى، الشفاعة لأهل الإيمان أن يرفع الله درجاتهم وأن يزيد في منازلهم، فيحملون هذه الشفاعات على ماذا يقال على هذه المعاني. والسبب في هذا كما سمعتم أنهم أبطلوا ما ثبت من السنة عن طريق التواتر ولم يعملوا به وطرحوه، فلهذا وقعوا في مثل هذه التخليطات والعقائد الفاسدة، وإلا فلو أخذوا وقبلوا الأدلة لاجتمعت وأتلفت على يعني ما يقال ما أراده الله عز وجل وعلى حكم الله الصحيح في هذه المسألة هو الشفاعة لأهل المعاصي والذنوب. إما بعدم دخولهم أو بخروجهم من النار بعد دخولهم فيها. وكما سمعتم أيضا يا إخوان أنهم جعلوا المسألة أنها قبيحة، قبيحة لا تليق بحق، لا يليق في حق الله عز وجل أن يخلف وعده، وأن النصوص وردت في إطلاق الوعد في حق العصاة بدخولهم النار أو بعدم خروجهم منها أو بعدم مالك خروجهم منها. فيقولون لو قيل بعدم دخولهم أو بخروجهم بالشفاعة لكان في هذا إيش؟ حصول إخلاف في وعد الله عز وجل، وهذا يعني مالك من فساد عقولهم، ولأنهم لم يميزوا بين ما يستلزم يعني مالك القبيح والنقص في حق الله عز وجل وبين ما لا يستلزم ذلك، لأنه فرق بين الوعد والوعيد. فالقبيح إنما فالقبح إنما يثبت في إخلاف الوعد، أما في إخلاف الوعيد فإخلافه مع القدرة التامة والكاملة كما هي صفة الله عز وجل ليس بعيب ولا بقبيح، بل هذا قد يكون، بل لا يقال قد التي تفيد مال إخوان الشك، بل قد المفيد للتحقيق، هذا لا يكون إلا عن مال إخوان عن كمال، يعني ماذا يتصف به من أخلف الوعيد، وهو الكرم والعفو وكمال الرحمة إلى غير ذلك من الصفات المقتضية لإخلاف الوعيد. فإخلاف الوعد هو القبيح، إخلاف الوعد هو ما يقال القبيح، ولهذا الله عز وجل لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. وأما الوعيد فإخلافه لا يستلزم العيب ولا النقص، لأنه إنما يحصل ممن ملكه وقدر عليه لكمال ما يقال عفوه وكمال رحمته وكمال فضله وإحسانه، يعفو عن المسيء مع قدرته على ما يقال على أن يؤاخذ أن يؤاخذه على فعله. ولهذا يعني كان العفو عند المقدرة من المخلوق من صفات إيش؟ من صفات الكمال، يعني من كمال الإنسان أن يعفو عن المسيء عند المقدرة، عند المقدرة على استيفاء الحق أو إنزال العقوبة بالمسيء، هذا وهو مخلوق. فكيف ما يقال بالخالق؟ وقد مر معنا في قاعدة الأكملية أن كل كمال ثبت بالمخلوق ولا يستلزم النقص ونحو ذلك مما هو معلوم من قيود هذه القاعدة، فالخالق أولى به. ولا شك أن العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة رحمة وإحسانا وفضلا وبرا، هذا لا يستلزم نقص، بل هذا من الكمال، بل هذا مال إخوان من الكمال. فإذا كان هذا الوصف كمالا في المخلوق فالخالق مال إخوان أولى به. كيف؟ وقد ثبتت النصوص الدالة على مال إخوان على ثبوت هذا الأمر في حق الله عز وجل. ولهذا يعني العرب والحكماء تتمدح بإخلاف الوعيد عند المقدرة، وتذم إخلاف الوعد، وتذم مال إخوان إخلاف الوعد، كما يعني هو قول الشاعر: وإني إذا أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، وإني إذا أوعدته المقصود مال إخوان الوعيد بالشر وبالعقوبة، أوعدته بالخير لمنجز ميعادي، طيب لمنجز ميعادي ومخلف موعدي، ومخلف موعدي يعني منجز الوعد بالخير ومخلف مال إخوان الوعد بالعقوبة، بالعقوبة وبالعذاب، لأن هذا فيه كمال، فلهذا يحصل العفو والصفح والحلم والرحمة، فيعفو عن مال إخوان عن المسيء، وهذا منه كمال ويمدح عليه ولا يلم ولا يتصور في حقه نقص ولا عيب. وأما الوعد فإخلافه مال إخوان فإخلافه نقص في حق المخلف. فالخوارج المعتزلة لم يفرقوا بين هذه الحقائق وبين هذه المعاني، وجعلوها جميعا من باب واحد، وجعلوها مال إخوان جميعا من باب واحد، وحملوا الأدلة على أن الله عز وجل لا يخلف وعده عموما على الوعد والوعيد، على الوعد بالرحمة والوعيد بالعذاب، والوعيد مال إخوان بالعذاب، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ماذا قبيح في حقه أن يخلف ما وعد به. طيب ولو حاججناهم بنفس دليلهم لكان فيما وقعوا فيه إثبات عيب في حق الله عز وجل، لأنه حينئذ سيكون أخلف إيش؟ وعده، سيكون مال إخوان أخلف وعده. فيقال لهم الله عز وجل قد وعد أنه يغفر ماذا يقال لمن شاء من عباده ما عدا الشرك به سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا وعد أو ليس بوعد؟ هذا وعد، هذا ماذا يقال وعد. فهم استقبحوا ما لا قبح فيه ولا عيب، وهو ماذا يقال إخلاف الوعيد، ووصفوا الله عز وجل بما لا يليق به من إخلاف الوعد، فقوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وعد أو وعيد يا أخوان؟ هذا وعد، هذا وعد وليس بوعيد، لأنه وعد بالمغفرة والعفو والصفح عن الذنب وعدم المؤاخذة به، فهذا وعد. فهم يعني أرادوا وزعموا أنهم ينزهون الله عز وجل عن النقص في إخلاف الوعيد، وهو ترك العقوبة في حق ماذا يا أخوان؟ المذنب، وهي في الواقع لا عيب فيها، لأنها من كمال رحمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وليس في هذا عيب عند الحكماء والعقلاء. وفي الوقت نفسه يعني ماذا يقول؟ جعل الله سبحانه وتعالى مخلفا لما إخلافه عيب على وجه الإطلاق، وهو إخلاف إيش؟ الوعد، حيث وعد سبحانه وتعالى أنه يغفر لمن شاء من عباده، ووعد أنه يعني ماذا يقول؟ يعني ماذا يقول؟ يقبل الشفاعة، يقبل شفاعة من شاء من خلقه في من أذنب وأساء، بل هو سبحانه وتعالى يشفع بإخراج يعني بعض المعذبين في نار جهنم. فهذه كلها ما يقول من باب الوعد، جعل الله سبحانه وتعالى مخلفا لها ووصفوه ونسبوه إلى هذا النقص، وهم يزعمون أنهم ينزهونه عن إخلاف الوعيد الذي يتضمن النقص، ولا يتضمن النقص في الحقيقة وفي الواقع. فهذه فهذا هو واقع مذهب المعتزلة والخوارج، أنهم وصفوا الله بما زعموا أنهم ينزهونه عنه، ينزهونه عنه، وهم في الواقع أساءوا إليه سبحانه وتعالى وإلى شرعه أعظم إساءة. قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. وهذا ما تفترق به الشفاعة الشرعية عن الشفاعة الشركية، لأن الشفاعة الشركية هي التي يسألها أهلها ممن زعموا أنهم يملكونها بغير إذن من الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا لمن قد يكون غير مستحق لها، وهذا يرجع إلى ما سبق مما ذكره ابن أبي العز أن شفاعة هؤلاء على نحو الشفاعة في الدنيا، يعني ربما يثبتون الشفاعة لمن لا يستحقها ولو لكافر. فالمشركون يتقربون إلى آلهتهم ويقولون هي ستشفع لنا ولو كنا على ما يقال على ما كنا عليه وعلى أي حال كنا عليه، ستشفع لنا عند الله عز وجل وهذه الشفاعة ستمضي. فيجعلون الشفاعة هذه على نحو شفاعة الخلق، يعني أولا ملكوها هؤلاء بغير إذن من الله، وهم لا يملكونها بل لا يقدرون عليها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأيضا جعلوها في حق من قد لا يكون مستحقا لها من الكفرة والمشركين، ويعتقدون أنهم باستشفاعهم عند هؤلاء تقبل الشفاعة على أي حال كانوا عليه. ولهذا الشفاعة الشرعية التي وردت في القرآن والسنة مقيدة بهذه القيود التي تختلف وتفارق شفاعة الشفاعات الشركية. فقال لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله الإذن أولا، وهذا يبطل الشفاعة في الدنيا، لأن يعني المستشفع في الدنيا بأحد من الخلق ما يدريه أن الله سبحانه وتعالى أذن له، واضح؟ فهذا الشرط يقتضي أن هذه الشفاعة إنما تحصل يوم القيامة الذي ما يقال يعني يمكن ويتصور حصول الإذن فيه للشافع. أما في الدنيا فإن المستشفع لا يدري أن الله سبحانه وتعالى أذن لهذا الشافع بالشفاعة له، أن الله عز وجل أذن للشافع بالشفاعة. وهكذا يقال في نفس الشرط الآخر، في الشرط الآخر وهو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، فهذا أيضا أمر في الدنيا لا يدرك ولا يعلم، فيتعين أن تكون هذه الشفاعة أيضا ماذا يا أخوان؟ يوم القيامة، أن تكون يوم القيامة. قال ويحد لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، يعني يأذن له إذنا مقيدا لمن شاء الله عز وجل أن يشفع له من العباد. لا شفاعة مطلقة يشفع لمن شاء ويدع من شاء، وإنما يأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع لأناس أراد الله عز وجل أن يشفع لهم، وهم الذين رضي الله عنهم الرضا عن الشافع والمشفوع له. فهذا الحد المقصود به من رضي الله عنه من المشفوعين، من ممن يشفع له من أهل الذنوب والمعاصي والكبائر، الذين مال يا إخوان أو بقتهم ذنوبهم هذه، ويعني نالهم نصيب من العذاب والوعيد بسبب هذه الذنوب التي لا تجب التخليد. والذنوب يا إخوان كما هو معلوم قسمان، لا كما يتصور المعتزلة أن الذنب يعني مال يا إخوان الذنوب كله على حد سواء، يعني بالنسبة لترتب الوعيد في الآخرة أن الذنوب كلها توجب التخليد، أن الذنوب مال يا إخوان كلها توجب التخليد، بل الذنب ذنبان، ذنب يجب التخليد وذنب لا يجب التخليد في النار وفي العذاب. فالذنب الذي يجب التخليد هو الكفر والشرك بالله عز وجل، الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا الذنب يجب التخليد. أما غير الشرك بالله والكفر بالله عز وجل فهو ذنب، وإن كان قد يترتب على فعله عذاب ووعيد يحصل يوم القيامة، إلا أنه ماذا يا إخوان لا يجب التخليد، إلا أنه ماذا يا إخوان لا يجب التخليد، وإنما أتي المعتزلة والخوارج من أصلهم ماذا يا إخوان أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله. ويقولون الذنوب والمعاصي سواء كان الشرك أو الكفر أو ما دون ذلك إذا فعلها العبد يعني كان هذا موجبا لنقص إيمانه ولذهاب بعض إيمانه، وعندهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ ذهب كله، ولا يبقى إلا ببقاء ماذا يا إخوان؟ جميعه، ولا يبقى إلا ببقاء جميعه. فهم على هذا الأصل جعلوا الذنوب كلها ذنوبا، جعلوا الذنوب كلها ذنوبا توجب التخليد، توجب ماذا يا إخوان؟ التخليد في نار جهنم. قال كما في الحديث الصحيح حديث أهل الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنه الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا، ذكرها ثلاث مرات. قال وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين، أحدهما أنه قسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، يعني حق واجب، وليس لأحد على الله حق واجب، وإنما ما ثبت أن لعباد الله حقوق على الله عز وجل فهو حق أوجبه الله على نفسه تفضلا، أوجبه الله على نفسه تفضلا. قال ولا يجوز الحلف بغير الله بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، وهذا يا أخوان خلافا للمعتزلة، فالمعتزلة يرون أن هذا الحق واجب على الله عز وجل، لهذا يقولون يجب على الله أن يفعل بعباده الأصلح، ويرون أن الثواب الذي يستحق العبد يوم القيامة الذي يستحق العبد يوم القيامة هذا الثواب الذي يعطاه يوم القيامة واجب على الله سبحانه وتعالى بمقابل عمله، مقابل ما يا اخوان عمله، ولا يرون أن هذا يعني ماذا واجب تفضل الله سبحانه وتعالى به يعني ما يا اخوان ووعد أوجبه على نفسه، لا يرون هذا، وإنما يرون أن هذا مال يا اخوان الثواب مقابل أعمالهم، أن هذا الثواب مقابل أعمالهم وهو واجب للعباد على الله عز وجل. وكل هذا يا اخوان، كل هذه الأباطيل التي تسمعون عن المعتزلة ومن ذهب مذهبهم، هذه كلها مبنية على مال يا اخوان، مبنية على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، لأن قاعدتهم في هذه المسألة أنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، يجب على الله عز وجل فعل الأصلح، وربما اعتمدوا على بعض الأدلة النقلية ظانين أنها تفيد مذهبهم وتدل على مذهبهم، كقول عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فحملوا الباء هنا على ماذا يا أخوان؟ على المقابلة، أي مقابل أعمالكم، وهي في هذا الموضع ليست باء المقابلة وإنما هي باء السببية. قال هل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة كان بإذن الله؟ الحديث واضح، واضح، يقع ساجدا فيحمد الله عز وجل ويقال ارفع رأسك ثم يؤذن لهم بالشفاعة، فالحديث واضح. الأخ هذا يحتاج أن يرجع قليلا إلى الوراء ويقرأ ما ذكر من أدلة. قال رحمه الله فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وهذا من كمال فضله سبحانه وتعالى وكمال إحسانه وبره أنه يعني أوجب على نفسه تفضلا ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، يعني بحق نبيك أو بحق فلان أو بحق فلان، يعني هذا الحق هو إثابة الله عز وجل وترك تعذيب الموحد. قال وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، وهذا لم ينصبه الله ولم يجعله الله سبحانه وتعالى ماذا قال سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، والحديث ضعيف يا أخوان، الحديث ضعيف لأنه من طريق عطية العوفي، من طريق ماذا يا أخوان فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي، وعطية العوفي كذب وهو أيضا ماذا يا أخوان من أهل التشيع. قال فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم والعابدين أن يثيبهم، يعني لم يكن هذا واجبا عليه سبحانه وتعالى يعني ماذا يا أخوان من غير تفضل، وإنما هو باستحقاق العباد لذلك استحقاقا تاما، بل هذا شيء جعل الله سبحانه وتعالى جعله الله حقا وجعل العباد يستحقونه بسبب أعمالهم الصالحة، وهذا أيضا منه سبحانه وتعالى تفضلا وكرما لا أنه واجب عليه للعباد. قال ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والحديث يا أخوان ضعيف، أسألك يعني بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن صح الحديث، إن صح الحديث فيكون معناه الاستشفاع بما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن إثابة المطيع وترك تعذيبه هذا من فعل الله عز وجل، هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، ومعلوم يعني ماذا أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل بما ثبت له من صفات وأفعال ويعني خصائص هذا قد ورد به مال يا إخوان الشرع وثبت حكمه في الكتاب والسنة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني على فرض صحة الحديث يقول معنى هذا الحديث لا كما يستدل يعني مال يا إخوان المبتدعة والضلال على أن الإنسان يستشفع بالمخلوق في الدنيا، على أن الإنسان يستشفع بالمخلوق في الدنيا أو يسأل الله عز وجل يعني على هذا النحو من الدعاء بالمعنى الفاسد. بالمعنى ماذا يقول الفاسد؟ قال لأنه لو ثبت لكان معناه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله عز وجل بأفعاله وبما هو من صفاته، لأن الإثابة وترك التعذيب هذه كلها أفعال الله عز وجل، كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كما سمعتم يا أخوان بحق السائلين، بحق السائلين، وحق السائلين هو الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم. فالله عز وجل وعد السائل بالإجابة وجعل من حق السائل أن يجاب، والإجابة هي من فعل الله عز وجل، هي من فعل الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخوان على صحة الحديث يخرج بهذا التخريج، لكن إذا علم أن الحديث ضعيف بل ضعفه شديد، لأن فيه ضعيفان وأحدهما يعني في الضعف معلوم كذب، وإن لم يكذب فهو ماذا يقول متهم، وهو عطية العوفي، لأنه ممن ثبت عنه التشيع، وهذا ماذا يقول معلوم ضلاله وفتنته. قال فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائل بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، يعني فمعنى هذا أنه يتوسل إلى الله عز وجل ويسأل الله بما هو من صفاته وبما يناسب المقام وبما يناسب السؤال. أسألك بحق السائلين عليك أن تجيب دعائي أو أن ترحمني أو أن تفعل كذا وكذا مما هو من مطلوب العبد. فأولا سأل الله بما هو من أفعاله وصفاته، وثانيا بما يناسب المقام، وأن حق السائل الإجابة، وأنا أسألك فأجب إيش؟ فأجب دعائي. فكان في ذكري حق السائل في هذا المقام مناسبة، هذا لو صح الحديث. قال بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، إن أسألك بحق فلان بحق نبيك، وإن كان هؤلاء لهم حقوق، إلا أنه لا مناسبة في هذا المقام بين هذا الحق وبين السؤال. ولهذا يا أخوان نجد أن هذه العبارات وهذه يعني الأنواع من الأدعية إنما توجد في كلام من يعني هو معلوم بالتوجه إلى غير الله عز وجل في القصد والطلب، من يعني ماذا إخوان المشركين بالله عز وجل من القبورية والذين يتعلقون بغير الله عز وجل من الصوفية والرافضة ونحوهم، ولهذا يعني هم يتجلدون ويصممون على مشروعية سؤال الله عز وجل بهذا النوع من السؤال، وهو أن يقال أسألك بحق فلان أو بحق نبيك أو بحق يعني عبدك فلان أو إلى غير ذلك ما يخوان ممن يذكرونهم في أدعيتهم. ولهذا كما سيأتي من كلامنا بالعز أن هذا النوع من الأدعية إنما يوجد في الحروز وفيما يفعله أصحاب الطرق الطرقية من الصوفية الذين هم معلومون يا أخوان أنهم من المشركين ومن المتعلقين بالقبور والأضرحة وبغير الله عز وجل، وهذا لأن هذا النوع من الدعاء يتضمن شيئا من التعظيم والتعلق بالمخلوق، والتعلق بالمخلوق على طريقة المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم. قال فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد هذا مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال الطرقية على إيش عندكم؟
بقي شيء عندكم
التي يكتب بها الجهال الطرقية؟ الجهال والطرقية البشر. قال والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. ولهذه يعني من قواعدها القواعد المقررة أن الأصل في العبادات التوقف، فالإنسان لا يدعي عبادة ولا يعني يدعي مشروعا إلا بدليل من القرآن والسنة، إلا بدليل من القرآن ومن السنة. طيب الله أعلم، بهذا اكتفي إن شاء الله. سبحانه وتعالى.